الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه المجالس، نسال الله ان يديمها علينا، نسال الله في عليائه ان يشكر لكم صبركم على طلب العلم، وان يثبتنا واياكم على الخير، وان يثبت لنا هذا الخير ما حين ابدا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يجعلنا ممن يتعلم لا يتعبد، وانشر ذلك بين الناس. اقول النبي صلى الله عليه وسلم مدح هذه المجالس حينما قال: ما جلس قوم مجلسا يذكرون اسم الله، او قال يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، الا غشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فأنت تذكر في الملأ الأعلى بالثناء الحسن، وهذا أفضل ما يكون يعني منقبة لطالب العلم ولأهل العلم، لا سيما وأن طالب العلم عندما يذهب إلى درس العلم فهو في جهاد، وهذا من أفضل القربات وأصلح الصالحات وأطيب الطيبات. ابن تيمية يقول: الجهاد جهادان، جهاد لسان وجهاد سنان، وأعظمهما أثرا في الأمة جهاد اللسان. وهذا حق، الأمة بأسرها تقف عليهم، على العلماء وطلبة العلم. هناك حديث فيه ضعف لكن حسنه ابن عبد البر وغيره، في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مداد العلماء أعظم عند الله من دماء الشهداء، وفي كل خير، وفي كل خير. هذا مني ليس من الحديث، وفي كل خير. نعم، مع كتاب الإيمان. يعني أنا أريد نعوض السبت الماضي، أنا أتضايق جدا إذا فاتني درس، فنعوض السبت الماضي، نبدأ إن شاء الله بالإيمان ثم بعد ذلك بالقواعد الأصولية، لأن أنا أريد أن ننتهي من الكتاب ثم صحيح مسلم، وإن كان ثمة وقت إن شاء الله نأخذ الأصول الفارقة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: ذكر ما يدل على أن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال: والذي نفس محمد بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده.
ماشي، البابين بعض. احنا يعني هذا ضمنا شرحناه في الباب الأول، لكننا سنتم له إتماما وبعد ذلك نأخذ الباب الذي بعده وبعده. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أتقاكم وأعلمكم بالله، وأن التقى من فعل القلب. قال الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم.
إيش علاقة التبويب هذا بالذي سبق؟
قال المصنف رحمه الله: ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أتقاكم وأعلمكم بالله، وأن التقى من فعل القلب. قال الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم.
نعم، هو هذا، هو أصالة، هو يريد يقول لكم أصل الإيمان في محبة القلب، فهو يريد أن يظهر أعمال القلوب أنها أصل الإيمان، أصل الإيمان مكمنه في القلب، لذلك أردف بعد ذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أصل الإيمان، ثم قال: وأن التقوى إن كانت من أعمال القلوب فهي مرتبة على إيش؟ المحبة. يعني كلما ازدادت المحبة في القلب كلما ازدادت أعمال القلوب، فأصل أعمال القلوب وأعمال الجوارح محبة الله جل وعلا، المحرك الرئيس للمرء المكلف هي المحبة. احنا قلنا ركن العبودية الأعظم هو لا، غاية المحبة مع غاية الذل والتعظيم. فأصل الأصول هو محبة الله جل وعلا أو محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أراد أن يقول بذلك، قال أنا وأصل لك بمحبة الله الأصل في الإيمان، وأصل أيضا أفعال القلوب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتستلزم بعد ذلك أعمال القلوب ثم أعمال الجوارح. لا تجد محبا إلا متوكلا، لا تجد محبا إلا يحسن الظن، لا تجد محبا إلا مستيقنا، لا تجد محبا إلا في قلبه الرغبة والرهبة خوفا ورداء، لا تجد محبا إلا في الخشية والإنابة. هذه ارتكاز الأمر بأسره على المحبة، لذلك أردفها بهذا الباب. تفضل.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال ما يطيقون، قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه. قال المصنف رحمه الله ذكر ما يدل على أن من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون معه في الجنة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال له ما أعددت لها؟ قال حب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال أنت مع من أحببت. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال ما أعددت لها؟ فقال الأعرابي ما أعددت لها من كبير أحمد عليه نفسي غير أني أحب الله ورسوله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت. وعن أنس بن مالك أن رجلا رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ فقال ما أعددت لها من كبير أمر أحمد عليه نفسي إلا أني أحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت. وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال حب الله ورسوله. قال فأنت مع من أحببت. وعن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة؟ قال وما أعددت للساعة؟ قال حب الله ورسوله. قال فأنت مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بشيء ما فرحنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب.
جزاكم الله عنا خيرا. طبعا الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به كما قلنا فصلنا فيه القول أنه أصل من أصول الإيمان، وأصل الإيمان حب الله جل وعلا وحب الرسول صلى الله عليه وسلم لا لذات النبي صلى الله عليه وسلم. محبة الله في محبة النبي صلى الله عليه وسلم في القلب كما فصلنا قبل ذلك ليست لذات النبي صلى الله عليه وسلم بل لرسالته، بل هي محبة لله جل وعلا لأنه رسول الله، لأن الدين والشريعة السمحة تنفي أي تعظيم لأي أحد كائنا من كان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، يعني لا التعظيم والغلو يصل بالإنسان منه ممكن يصل بالإنسان المكلف إلى الربوبية، وهذا اللي حدث في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ومن جودك الدنيا وضراتها ومن علومك علم اللوح والقلم، وأشدهم غلوا الذي قال بأن جبريل كان يصعد يأخذ القرآن وينزله إلى محمد ثم ذلك كشف الحجاب فرأه محمد قال أو منك وإليك مقبول هذا القائل بهذا الغرض مقصود هذا جوء الغلو، ولذلك نحن نقول محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الله. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، جمع بين الأمرين حتى يصدق ولا يكذب ويتبع وأيضا لا يعبد من دون الله إلا في علاه، فهي أصل من الرسول. وقلنا بأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت أصل الإيمان ففيها مكمل، وأهم علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم الصادقة هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هناك إتماما للفائدة كما شرحنا ذلك تفصيلا الأسبوع قبل الماضي، أقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم، النفي يسلط إما على أصل الإيمان وإما على الكمال، يعني لا يؤمن إذا انتفى الإيمان، لا يؤمن أحدهم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إذا قال والده وولده والناس أجمعين، فوالناس أجمعين عموم يدخل فيه النفس، يعني كأن تفصيل الكلام لا يؤمن أحدكم لا يتكامل الإيمان الواجب لا المستحب، لأن أصل المحبة إن كانت أصل المحبة موجودة وإن قدم نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ما فيه من الكبائر، هذا ما فيه من المعصية الكبيرة، لكن أصل الإيمان موجود، أصل النجاة موجودة بأصل الإيمان، لكن الإيمان الواجب الذي ينجو به المرء ويرتقي به الدرجات العلى عند رب السماوات والأرض هو أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم، يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء. فقال أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، النفس تدخل فيه الناس أجمعين، لابد من تقديم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسك، وكما سنبين في ذلك في الحديث قصة أيضا لم يأتي بها وكان يستحسن بالمصنف أن يأتي بها، هو قصة عمر بن الخطاب في رواية الحديث لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والذي نفسي بيدي أنت أحب إلي من كل أحد من والدي ومن ولدي لكن من نفسي لا. صادق، هذا الصدق، الصدق يصل الإنسان إلى المعالي، صادق ليس مدلسا ليس مدهنا، قال أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر، يعني لم يكتمل عندك درجات الإيمان الكامل الواجب اللي هو كمال الواجب، لا أصل الإيمان، أصل الإيمان موجود عند عمر، قال أنت أحب إليه من كل شيء، أصل الإيمان موجود، لكن كمال الإيمان الوارب هو أن يكون السلام محبوبا إليك أحب إليك من كل شيء ومن نفسك. قال لا يا عمر، فقال الآن يا رسول الله، صدقناه في الأولى فالآن يصدق في الثانية من بابي أولى، قال الآن يا رسول الله أنت أحب يعني هذا يطيش العقل من أجل ذلك، ما هذا، أهي صنبور يفتح ويغلق؟ لا، لكن هو لما صدق ربه جل في علاه وكان صادق تحقيق الإيمان بحق فإن الله جل في علاه قلب قلبه في ثانية واحدة، وهذه إن نظرت تنظر لها لعظيم ربوبية الله جل في علاه، تقليب القلوب ليست بيد أحد هي بيد الله جل في علاه. ولذلك إن عجبت فلتتعجب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فتن قطع الليل المظلم يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بثمن بخس دراهم معدودة. الغرض المقصود هنا قلب الله قلبه له، لما؟ لأنه أظهر الصدق في ديانة الله جل في علاه، أظهر الصدق في محبة الله جل في علاه، أظهر الصدق في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت المكافأة أنها في ثانية واحدة عندما قال له لا يا عمر، قال الآن يا رسول الله، الله الذي قلب قلبه في هذا، سبحان ربي العظيم والذي يملك القلوب. ولك في ذلك نظائر، اليهودي عاش ظهرا يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت وينتهي الأمر لحظات ويخلد في نار جهنم خالدا مخلدا فيها لا يخرج منها أبدا، فيأتيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا غلام أسلم أسلم، فنظر إلى أبيه، شوف انظر حتى الولد تلكى ونظر إلى أبيه، أبوه الناصح الأمين، أبوه كافر مخلد في نار جهنم وترك أبوه مسلم، أنا لا أدري هؤلاء القوم، يعني هذه أيضا تدل على عظيم ربوبية الله جل في علاه، يقول ناصحا أمينا ويعلم أن الحق في كلام النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وهو لا يعتبر به، فنظر الولد لأبيه فقال له أطع أبا القاسم. طب وأنت ينجو الولد وأنت، سبحان ربي والله ما هذا إلا لعظيم ربوبية الله جل في علاه، قفل ختم الله على قلبي، مع أنه صار ناصحا أمينا، عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيدي أعلم أن هذا الدين هو خير أديان البرية، إيش دينا خير هذه أديان البرية دينا، لكن سبحان ربي العظيم، من يهن الله فلا مكرم له، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فقال له أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله ومات، انتهى، ختم له، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه الذي يقلب القلوب والله جل في علاه، وهذه كما قلنا من عظيم ربوبية الله جل في علاه. لذلك أرعبنا ربنا بهذه الآية العظيمة في سورة الأنفال، قال إن الله يحول بين المرء وإيش، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقسم أقسم يذكر نفسه بهذه المسألة، يقول لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، وكان دائما ما يدعو ويقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ومصرف القلوب صرف قلبي على طاعات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بأن القلب بيد الله جل في علاه فعلم أن المرء أفقر ما يكون إلى ربه جل في علاه، لذلك كان صباح مساء ليلة نهار يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا بالنسبة للقصة التي كانت تحوم حول هذه الرواية، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت المنقبة عظيمة له، بأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له أنه يعني أنه صادق، أنه صادق الحب لله لله في علاه لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. إتمام المحبة التي تظهر في أصل محبة العبد لله لله في علاه أن تقدم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، أن تقدمه على نفسه، وإن مات تقدم شريعته على نفسه، أن تقدم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسك. هذه هي حقا المحبة الصادقة إن كنت صادقا في محبته، لأنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. إذن هو يقدم على كل شيء، أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولذلك الله جل وعلا قال: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ولا يرغبوا، هذا ضع تحتها خطوطا، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. لذلك ضرب الصحابة الكرام أروع الأمثلة في صدق محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي جرى أبا بكر إلى أن يتكلم بالكلمة وتفوه بالكلمة الشديدة جدا التي نزلت على عروة بن مسعود على كأنها صاعقة من السماء، عندما قال له: يا محمد، أترى أحدا من يعني أترى أحدا فعل بقوم ما تفعل؟ أتقطع يدك بيدك؟ أتقطع أتجدع أنفك بيدك وتقطع يدك بيدك؟ ثم قال له: ما أرى وما لي لا ومالي إني لأرى حولك أو ما أرى حولك إلا أوباشا من الناس، يعني تحقيرا لشأنهم، أو أشوابا يعني أخلاطا لا يتحدون. شوف، انظر حتى الكافر فاهم فرق، هو هذا قال: أشوابا أخلاطا، يعني لا علاقة قوية بينهم. إذا كنت حقا تريد عزا فلا بد أن إيش؟ لا بد أن تعمل بوصية ربك جل في علاه، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. للنهار نسمع فقه الخلاف فقه الخلاف الخلاف، لا إتقان في فقه الخلاف، يعني لا إتقان أصلا في فقه الخلاف ولا تطبيق، يعني لا هو إتقان في البداية ولا تطبيق، والمسألة أصلا عوار التطبيق من إيش؟ من عوار الإتقان، يعني هو ضعف الإتقان هو الذي يؤدي إلى عوار التطبيق. هذه لابد أن تفهمها جيدا. فلذلك لابد أصلا من الرسوخ في العلم، الرسوخ في العلم هو الذي يصل بالإنسان إلى حقا يعني المآثر، وأيضا يصل الإنسان إلى أنه ينجو من من المفاوز. فهنا انظر الله جل في علاه قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الرجل من الكفر بمكان ويعلم أن انقطاع واستئصال شعبة المسلمين بالتفرق، لذلك قال له: ما لي أرى حولك إلا إيش؟ أو ما أرى حولك إلا أشوابا أخلاطا، والأخلاط يعني أنهم لا رابط بينهم. قال: أخلاطا أشوابا سيفرون عنك عمن قريب. هنا كان كالأسد الثائر أبو بكر الصديق، فقال له الكلمة المشهورة، قال: أمصص بذر اللات، شيء شديدة جدا، لكن الله تعالى قال: أنزل في كتابي لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عائشة. لك أن تفهم هذا وتتدبر جيدا هذا الباب، لأن اليهود لما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: السام عليك بأبي هو أمي، فداه أبي وأمي وروحي، فقالوا: السام عليك، فقالوا: السلام عليك. ثم جاءوا مرة ثانية قالوا: السام، فقالوا عليك. في الثالثة عائشة لم تصبر، قالوا قالت: وعليكم السام والموت يا إخوة القردة والخنازير. فقال الرويدك يا عائشة: قالوا قولا وقلنا قولا، إن الله لا يحب الفاحشة، مع أن هذا رد عليهم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليك. فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا أبو بكر أغلظ في القول، وهذا قول أشد من قول عائشة. عائشة إيش قالت؟ قالت: يا إخوة القردة والخنازير، على المسخ الذي حدث سابقا. أما أبو بكر فقال كلمة من الشدة بمكان العرب تأباها، ولا يمكن للعرب أن تقبلها، لأنها إهانة أشد ما تكون. تعلم أنت أسد، تعلم عن أسد الله حمزة رضي الله عنه وأرضاه، قبل أن يقتله وحشي غفر الله له غيلة، أنه جاءه رجل فلان فقال له: أنت حمزة، والجميع ينسبون حول حمزة ويرتجفون من حمزة. فيقول وحشي، هو نفسه اللي ارتجف قلبه فؤاده ارتجف لما رأى، قال: فوجدت حمزة. فقال له: تعالى يا ابن أم مقطعة البذور. يعني أولا بيهينه، يظهر له أنه لا يساوي شيئا. فكانت في العرب صبة ليست بعدها صبة. يقول وحشي: فضربه ضربة كان كأمس الزاهر، هي ضربة واحدة وانفلق في القتيل. فلذلك توارى له خلف الصخرة ورماه بالحربة غيلة، وإلا حمزة لا يقف أمامه أحد، أسد الله أسد رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر هذا الكلام له لأن أرواحهم فدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نحن نفر عن رسول الله، افعل كذا. وقال له بهذه الكلمة عروة ما احتمل، فقال: من هذا؟ فقال أبو بكر. فشوفونا بقى الأخلاقيات التي تعرينا عنها، أخلاقيات للجاهلية تعرينا نحن عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني جئت لأتمم مكارم الأخلاق، أو بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخلاقيات في العرب، في العرب هي أعلى ما تكون في الجاهلية. فهو كان يقبل، لكنه لما ورد أنه كان من أصحاب الكرم وله يد عليه احترم اليد. والسب عظيمة، لكن هي هكذا: إن أكرمت الكريمة ملكته، وإن أكرمت اللئيمة تمردة، إن أكرمت الكريمة ملكته، وإن أكرمت اللئيمة تمردة. فانظر للشافعي، وهذا هذا دأب العلماء حقا. انظر للشافعي لما أكرم، وكان الإكرام يعني لا يعبأ به أي أحد، لكن هو عنده عظيم. لما دخل عليه العربي وكان يجلس مسجد التحديث، فيعني كان يمد رجله، طلبة العلم معه هم إخوانه، كان يجلس يعني كما نقول بسجيات. لما دخل العربي وجلس بوقار وسكينة، ونظر الرجل بإعظام وإكبار، حتى قالوا له: ماذا تفعل يا شافعي؟ ماذا تفعل يا إمام؟ إنه عربي. كما قيل لابن عمر، ابن عمر لما وجد العربي يمشي في الصحراء قام ونزل من على بغلته وقبله، قبل رأسه وأخذ العمامة، وهذه كبيرة عند العرب، أخذ العمامة فعممه بالعمامة، ثم أعطاه البغل هدية، وقال فقالوا له: رحمك الله أنه عربي، يرضى بكوب ماء تمرتين وانتهى الموضوع، تعطيه تمرتين وانتهي الأمر، هذا عربي. قال: إنه كان إن عمر كان يحبه، وإن أبر البر أن إيش؟ أن يبر الرجل ود أبيه. هذا الكريم، هذه خلال صفات السامية الراقية عند النبلاء. النبلاء يعرفون بسماتين، بأخلاقهم، ويعرف أيضا في المواقف. المواقف الخسيسة تثبت الخسيس، والمواقف النبيلة تثبت النبيل. فهنا جاء عروة قال له: لولا يد لك عندي ما كفأتك عليها لرددت عليك. لأنه لا يرضى بالمهانة، يرضى بالسب، لكن لكرمه: إن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيمة تمردة. الشافعي لما قيل له لم يتفعل ذلك قال: هذا العربي قد علمني حرفا. والحق والله ما علمه الحرف، الشافعي حجة في اللغة، لكن هو لأن العربي شرحها أمام الشافعي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إيش؟ عن الشغار. فالعربي قال للشافعي: تعرف ما الشغار؟ الشغار أن يرفع الكلب رجله. هو طبعا معروف الشغار ايش. فلما علم الشافعي اعظم الرجل. وذاك شعبه كانوا يقولون انه كان يمر على شيخه في 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 كل يوم، شيخ اخذ منه حديثا واحدا، يقول له: حدثني بالحديث، حدثني. قالوا: يا شعبه انت من احفظ الناس، لما تجعلني اكرر الحديث؟ قال: عرفانا بالجميل، احفظ لك الجميل، وإن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيمة تمرد. لكن الشاهد هم يفدون بأرواحهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك اشتد أبو بكر، قال: نحن نفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من ذلك طلحة، طلحة الخير، طلحة بن عبيد الله، يعني أظهر لنا أروع الأمثلة في فداء النبي صلى الله عليه وسلم بروحه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد عنا القوم وهو رفيقي في الجنة. وهذه المنقبة العظيمة التي تحدث في إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين. فقال قام طلحة فقال: أجلس. ثم قام من الأنصار عشرة قتلوا عن بكرة أبيه، وإن شاء الله هم في الجنة يرافقون النبي صلى الله عليه وسلم. فقام طلحة بعد ذلك فتركه صلى الله عليه وسلم يدافع عنه. فيعني من شدة القتال المنافحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول له: يا رسول الله لا ترفع رأسك، لا ترفع رأسك يا رسول الله، يأتيك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك، نحري دون نحرك يا رسول الله. ثم بعد ذلك انكسر السيف، دق السيف في يده فألقاه، وأخذ يدافع عن سلم بيده حتى شلت يده. وذلك سلم لقبه بإيش؟ بطلحة، طلحة الخير. فلما جاء أبو بكر عمر مسرعين مهرولين قال لهم: سلم دونكم صاحبكم، فقد أوجب الجنة، أوجب الجنة. لذلك أنت ترى من تقديم النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسهم أنهم كانوا يعرضون أنفسهم للمخاطر من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصة المشهورة جدا لحذيفة، حذيفة يوم الأحزاب، وكان في ليلة مطيرة شديدة البرد جدا، والرجل يقول يصف الصحابة يعني كأنهم يفعلون ما يفعل الثعالب، يقولون كل منا كان يحتفر حفرة وإيش ويدخل فيها من شدة البرد يريد الدفع يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض بمن يذهب، يقول: كنت أخنس برأسي حتى لا يراني النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول يعني كل سبحان رب العظيم، لكن اختاره الله. قال: قم يا حذيفة. قام هو لما قام ومشى وقال: سمعت وأطعت، يقول كأني أمشي فيش في حمام. سبحان ربي العظيم، هي ما هي إلا لحظة واحدة تصدق الله جل وعلا فيها وانتهى الأمر. الله جل وعلا يقلب لك كل الأحوال، يفتح لك كل الأبواب، لكن يصدق الله يصدق. المسألة بأسرها إن وجدنا أنفسنا في التيه والتخبط، يبقى إذن القلب خلى من الصدق، أو الصدق مشوب، أو الصدق مشوب. وإلا فإن لم ينصرنا ربنا جل في علاه فلنرجع على أنفسنا لا عليه. نحن نصدق، تصدقون الله ولا ما تصدقون؟ طب الله جل وعلا قال ينصركم، تصدقونها ولا ما تصدقونه؟ إن قلتم ما نصدق ما نصدق كفرتم، صحيح ولا لا؟ نحن نصدق حقا الله جل وعلا. لكن يبقى إذن الخلل في النتيجة ولا الخلل في المقدمة؟ أجيبه. طب إيش المقدمة؟ إن تنصروا الله ينصركم. يبقى يرجع كله إنسان إيش لنفسه. فلما قام قام صدقا، فقال كأني أمشي في حمام. وبعدما أتى للنسلم بالخبر رجع يقول اشتد المرض على شدة ما أحتملها، انتهى المهم انتهى. لكن فعلوا ذلك وأيضا تحملوا المخاطر من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا أيضا قتل كعب بن أشرف، وأيضا محمد بن مسلمة قتل من حي بن أخطب، وحي بن أخطب الذين كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، وانتدب لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة، وكل واحد يقول أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله، تقديما للفداء للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا من أصل محبة النبي صلى الله عليه وسلم هو ألا تقدم نفسك على نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هو مات الآن، كيف نطبق هذا أو تظهر الآن عندنا هذه العلامة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ دينك، دينك لحمك دمك، الدين يقدم على كل شيء. فشريعة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تقف أمام معها كالأسد الثائر، تقدمه على كل شيء، لا أن نعيش مع هؤلاء الذين يعني التقليد قد عماهم وأضلهم وأضاعهم وأضاع من حولهم، بأنهم كلما تقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك لا لا أنا شيخي أعلم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الشيخ الفلاني. نهيك بقى على الغباء المركب الذي يعني قد غطى على كثير من العقول حتى لا يريدون سماع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة كلها مسألة في مدرسة، لا ندري ما هذه المدرسة، كيف نشأت، كيف تربت أو كيف ربت. مسألة الجندية، جندية إيش هذه؟ الجندية ما عند النبي صلى الله عليه وسلم فقط إنما يقول لك إذا شيخ قال لك اصعد الباص ولا اصعد المدرج هذا أو لا تصعد فاسمع الكلام. هذا أنت هو ليس بغبي، أنت الأغبى الناس، أنت أصالة الذي تضيع نفسك قبل أن تضيعه، هو خلاص ضاع ويضيعك أنت معه. الله تعالى ولست معذورا عند ربك أبدا أبدا، لست معذورا. قوم فرعون ليسوا معذورين عند الله جل في علاه أبدا. قال الله تعالى بعدما بين عتوه قال فاستخف، قال أليس لي ملك مصر إلى آخر الآيات، فاستخف قومه إيش إنهم كانوا، هذا من الله جل في علاه هو الآن؟ لا لا أبدا أبدا. عظم من شئت من المشايخ من العلماء من النبلاء، اعرف لهم قدرهم، هذا من دينك أيضا ومن إيمانك، وإلا الإيمان عندك مدخول، وإلا فالخلق ناقص عندك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، ها ويعرف لعالمنا حق. حب العلماء ديننا دين الله به، تبجيل العلماء ديننا دين الله به، لكننا لن نقدمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا المشايخ ولا أحد نقدمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما العلم إلا قال الله قال رسوله، خلاص صحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قوم فقيه أبدا. لا يمكن أن تنساق هذا الانسياق دون أن تدري هل ضوء الشرع موجود أم لا، لأن الأصل في هذا الباب أن تقدم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسك. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فأنت تقدم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم على نفسك دائما. قل لما قال رسول الله ذلك أم لا، إن قال فقد صدق كما قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. لكن أنت هكذا تنساق سوقا دون أن تدري يعني حتى ضوء الشرع موجود أو غير موجود، هذه مصيبة ليست بعدها مصيبة. لذلك أنا نرى حتى الذين يتصدرون للناس الآن يعذونهم أقصى ما يقولون، لا إحنا نعول على فلان هو أعلمنا والمسألة منتهي. أنت بهذا لا، أنت ما تتصدرش. لما تصدر؟ أنت صدرت من أجل أنك قلت هذا، لأنك لا تستحق أن تصدر في حال من الأحوال، ولا يمكن أن تثمر ثمرة طيبة يانعة تنفع الأمة بها قط أبدا. فلذلك نقول من أصول محبة النبي صلى الله عليه وسلم تقديم الشريعة على نفسك، تقديم شريعة الله شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على نفسك. دينك دينك لحمك دمك، وأنت تعلم بأن الله تعالى بين أنه لا يمكن للإيمان أن يستقر في القلب حتى تحكم النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير ودقيق وجليل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شعرة أريد أن ألفت الانتباه لها، ليس سوء أدب، لأن أصلا في تخليط الآن. لما أنت ترد على شيخ ولا ترد على عالم ولا ترد على مجتهد في خطأ وقع فيه يقول لك هذه إساءة أدب، هل تعرفون فضل العلماء، تعرفون قدر العلماء، أخطأتم. المسألة عندنا طوائف ثلاثة: غلو، جفو، والوسطية العدول. أما الغلو الذين يغالون يقولون حتى الكلام حتى تخطئ أحد لا نقبل منك تخطئ تحت بحال من الأحوال، هذا غلو، هذا الذي سيودي بهم إلى أن يقولوا كما قلنا كما قال هذا القرخي قال ماذا قال؟ قال كل آية وكل حديث يخالف ما أخذ به إمامنا، من إمامهم؟ أبو حنيف. قال يخالف ما أخذ به إمامنا فإما منسوخ وإما إيش؟ مكذوب، ليس بصحيح. انظر الغلو وصل إيش؟ أنت الآن ممكن تصل إلى ذلك، هذا غلو. لا، نحن الآن الشعرة بين الطائفتين هو أننا ضوء الشرع الذي يسيرنا، وأننا ننظر ما وافق الشرع فنعمل به، وما خالف الشرع فنتنحى عنه. والأمر الثاني أن نبجل كل إنسان حمل العلم، نبجله، والله نبجله فوق وعلى العين وعلى الرأس، ونحترمه ونعرف قدره، ولا يمكن أن ننتقص من قدره، ومن انتقص من قدره فهو على شفير هلكه، ونضعه فوق رؤوسنا. لكننا في خطأ نخطئه ونرد الخطأ عليه، ونقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر محمد صلى الله عليه وسلم. ولكم منا التبجيل والتكريم، لأن الله تعالى قد قدمكم، ونحن لا نؤخر أحدا قدمه الله للفعلان، بل لو اجتمعت الأمة بأسرها على أن تؤخره لن تؤخره هكذا. لكننا نضع الشيء في موضعه، نضع الشيء في نصابه. الحكمة أن تضع الشيء في موضعه، هذه الحكمة حقا، أن تضع شيء في موضعه، لا غلو ولا جفو. جفو فيها مسبة وانتهاك أعراض واتهامات للديانة، وهذا لا يرضاه الله جل وعلا، يأباه الله. يزداد البلاء بمثل هذا، يزداد البلاء بمثل هذا. وغلو لا لا، معصوم، نأخذ بقولي ولا ننظر لأحد غيره. وهذا الخطأ البين كما قلنا. ولذلك العالم مستريح في كل شيء، مستريح في فتنة، مستريح في 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 لأواء، مستريح في نعمة، مستريح عند الموت، مستريح قبل الموت، مستريح بعد الموت، مستريح مستريح ومستراح منه. العالم مستريح في هذا الباب، يمشي بضوء الشرع، والشرع هو الذي يسيره على أبواب النجاة. فإذا تقديم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم على نفسك، هذا الذي يثبت صدق محبتك لله جل في علاه ولنبيه صلى الله عليه وسلم. أيضا من علامات المحبة إتماما الفائدة على ما شرحناه قبل ذلك، من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة آل بيته. لا يمكن أن يزعم أحد أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويكره ويبغض أهل البيت بحال من الأحوال. فنحن نقول أهل البيت فوق رؤوسنا، وأهل البيت بكرامة يعني نرفعهم فوق الرؤوس، وحبهم مغروز في قلوبنا. لكن من أهل البيت؟ الفاسق منهم، الفاسق منهم والفاجر منهم له إيش؟ له محبة التوحيد. وأما المؤمن منهم الكامل الإيمان له المحبة الكاملة في القلوب. ولذلك الإنسان قال إن آل فلان ليسوا بأولياء، إنه ولي كل إيه؟ كل صالح، كل مؤمن وكل صالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر في صحيح البخاري قال والله والذي نفسي بيده لا قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصل أحب إلي من أن أصل قرابتي. وهذا القول أيضا نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، محبة آل البيت دين ندين الله به، ومن آل البيت بل أول آل البيت دخولا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ردا على هؤلاء الخبثاء، أخبث أهل الأرض الروافض، هم أخبث أهل الأرض وأضل وأضر الناس على أمة الإسلام. الروافض الخبثاء أضل من اليهود على هذه، وأضر من اليهود على هذه الأمة. فنقول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أول، هم من أول الناس دخولا في بيت آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والدلالة على ذلك قول الله جل في علاه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز. والكلام على مين؟ سياق الآيات بأسره على مين؟ على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وأيضا في الحديث الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قل اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم. في الرواية الأخرى قال قل اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. يبقى إذن الحديث كما قال البخاري، الحديث يفسره الحديث. الرواية الأخرى قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الرواية الأولى قال اللهم صل على محمد وأزواجه وإيش؟ وذريات. يبقى آل محمد هي الأزواج والذرية، يبقى الأزواج يدخلون في آل البيت. فمحبة آل البيت دين الله به، وهو أصل أيضا من الأصول التي تثبت صدق محبتك لربك أو للنبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا المحبة للصحابة، محبة الصحابة أو محبة المسلم مستلزمة لمحبة الصحابة رضوان الله عليه. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، والله تعالى لا يختار إلا الأخير لنبيه صلى الله عليه وسلم. وإلا الذين يقدحون في الصحابة يقدحون في الله أولا، هم لا يقدحون في الصحابة فقط. والذي نفسي بيدي الذين يكفرون الصحابة عليهم من الله ما يستحقون. اللهم أنزل عليهم سحائب اللعائن تترى ولا تدع لهم يا رب العالمين قائمة بحال من الأحوال. الذين يسبون الصحابة ويكفرون الصحابة ويلعنون الصحابة هم يقدحون في الله أولا، لأن الله تعالى هو الذي اختاره نبيا فاختار له هؤلاء، إن كانوا كفر فجر فسق كما يقولون يبقى الله تعالى اختار له الأسوأ، نعوذ بالله. ده هذا قطح في حكمة الله جل في علاء، قطح في حكمة الله في اختيار الله جل في علاء. يستلزمون ده، هذا يستلزم ما يقولون من لوازمه وإن فروا منه، ولكن هم يبتطنون الكفر، أكثرهم يبتطنوا الكفر. حب صحابة المسلم أصل من أصول الدين، وهذا لأنها تدل على محبة الله جل في علاء أو محبة النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل من ذلك أن النبي قال النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. قال وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون. ثم قال وأصحابي أمنة، يعني ها هم أمنة، ألا نحب هؤلاء الأمنة؟ أمنة للأمة بأسرها، وأصحابي أمنة لأمتي. لو لم يكن لهم من خير إلا أن هذا الدين جاءنا غضا طريا على أكتفهم لكف لكف. يعني هم الآن كل حسنة أنت تعملها هي في ميزانهم، الدين جاءنا غضا طريا على أكتف هؤلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رام أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد. وقال معاذ أعلم أمتي بالحلال والحرام على ما حسنه العلماء في الحديث الذي فيه بعض الشذوذ، وإن كان كثير من المتأخرين يحسنون هذا الحديث. وأبي أقرأهم بالقرآن إلى أن بين فضل الصحابة، فمحبة الصحابة دين يدين الله به. لذلك مالك يقول كنا نعلم صبياننا أن حب الصحابة من الدين، كنا نعلم صبياننا أن حب الصحابة من الدين. يا له من منقبة. ولذلك أنت يجب عليك أن تحبب أطفالك في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يأتس كل مؤمنون بهذا. الجميع لابد أن يدرك هذه المسألة، كما قال مالك كنا نعلم صبياننا أن محبة الصحابة من الدين، وهذا الحق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فبحب فمن أحبهم فبحبي قد أحبهم، وكان الحديث فيه بعض الضعف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، يلفت الانتباه، يجذب الانتباه لتوقير وتعظيم مكانة الصحابة. أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا من الفضل بمكان، وهذه من المنقبة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل الصحابة الكرام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواتف. والله تعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، الدخول أو أوليا أول الناس دخولا في هذه الآية، من قامت هذه الآية ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن تمام أو من أصل أصول محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة الصحابة الكرام. الحديث أو الباب الثاني الذي جاء في هذا الباب، الذي كما قلنا ربطه وأناطه المصنف كأنه يقول أصل أعمال القلوب المحبة، ثم ذكر ذلك التقوى. التقوى هنا، التقوى هنا كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا قد أتى بالحديث، حديث عن عائشة رضي الله عنها أرضاه وسلم كان يأمر الأمة بأن تعمل بما تطيق لا تغالي، وهذا حق الحديث وإن كان فيه ضعف الذي سيأتي الآن، لكن المعنى صحيح. إن المنبتة لا ظهرا أبقى ولا إيش ولا أرضا قطع، إن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فالحق رويدك 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 رويدك. ولذلك الإنسان قال لن تبلغوا لن تبلغوا ولن، وقال سددوا ولكن سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. وقال إن هذا الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، سددوا وقاربوا. وقال إن سلم اعملوا أو اكلفوا من الأعمال ما إيش ما تطيقون. ثم قال إن الله لا يمل حتى تملوا. لما دخل زينب قد علقت الحبل من أجل القيام، فلما سأل عن ذلك قالوا كانت إذا تعبت أخذت بيش بالحبل فقطعه، ثم أنكر هذا الكلام وقال ليصلي أحدكم إيش نشاط، إن كان عندك نشاط افعل وإلا فلا، لأنك يمكن تتناوم في الصلاة فتذهب لتدعو لنفسك تدعو على نفسك وتلقى بابا مفتوحا من أبواب السماء، والحمد لله لا يكون ذلك. لكن الغرض المقصود بأن المسلم قال عليكم من الأعمال ما تطيقون، وإلا فإنه قال إني أتيتكم بالحنيفية السمح، وقال يسروا ولا تعسروا، وقال إنما بعثتم ميسرين، وأن المسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن اسمع. لذلك اشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مخالفة الشرع، لأننا قلنا القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب لنفسه قط كما قالت عائشة إلا أن تنتهك محارم الله. فلما جاء الرجل الذي صلى مع معاذ، ومعاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الأخيرة، ثم يذهب يصلي بقومه، فكان يطيل فصلى بالبقرة، فالرجل يعمل بيده فتركه وصلى انفرد، فقال لما قيل لمعاذ قال إنه منافق، قال إنه منافق. فقال والله لست بمنافق ولا استعدين عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمعاذ فقال أفتان أنت؟ الراوي يقول ما وجدنا ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة النبي صلى الله عليه وسلم غضب في هذه المواعظ. قال أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ ثم قال من كان من صلى بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الضعيف هو أمير إليه القوم. وإلا ففي الحديث الذي في السنن أن مسلم قال لما جاءه ابن العاص فقال جعلني إمام قومي. قال أنت إمامه أنت إمامه. قال واقتدي بإيش؟ بأضعافه. يعني الضعيف هو أمير القوم صلي الصلاة على أضعافه. قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه إيش أجرا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنس يقول ما رأيت أتم صلاة ولا أكمل صلاة ولا أخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان سلم يصلي ويريد أن يطيل في الصلاة فيسمع بكاء الصبي فيحنو على أمه فلا يطيل في الصلاة من أجل بكاء الصبي ومن أجل أيضا حنو الأم على الصبي بأبي هو وأمي. فكان الإرشاد أن روايدك روايدك وعليك أن تستعين بالدلجة وإيش بالغدوة والروحة. يعني قادر الإمكان من الليل تأخذ قسطا من الليل وأيضا تهتم بالفرائض. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على بعض الصلوات ويقول يا فلان لا تكن مثل فلان كان من له من الليل فإيش فتركه. فمن بورك له في طاعة فليعد عليه بنواز ولكن لا يكسر على نفسه لأنه لو أكثر سينقطع انقطاعا تاما. لذلك عبد الله بن عمرو العاص كان يخشى على نفسه من ذلك لما قال بي طاقة والنبي صلى الله عليه وسلم يقلل له قال صوم صيام داود ولا صيام يعدل صيام داود. كان يتندم في آخر عمره ويقول ليتني أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان يريد أنه يقابل النبي بعد موت النبي بحال غير الحال الذي كان أمام النبي صدق في المحب بحال غير الحال الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أو كان فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقولون أنت عبد قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهذا ورد كثيرا عن الصحابة في أكثر من حالة. الحالة الأولى لما جاء الرجل بعث امرأته تسأل في نهار رمضان أنه يقبلها في نهار رمضان فقالت أم سلمة رسول الله يفعل ذلك. قالت للمرأة ذلك. فلما ذهبت المرأة وقالت لزوجها أبشر يعني لا تهلك أبشر فإن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قال ما زدتيني إلا إيش هما وغما وكمدا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ارجعي فاسأليها. فرجعت أم سلمة للنبي فقال لها لما لم تخبريها بأني أفعل ذلك. وهذا طبعا فيما يستحي منه ممكن أن يصرح إن كانت المصلحة بذلك. فقالت قلت فقال كذا وكذا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال والله إني لأخشاكم لله وإيش وأتقاكم. يعني ما أفعله أنا تشريع فعليكم الائتساء بي وإلا فالغلو الغلو إياكم الغلو إنما أهلك من كان قبلكم إيش الغلو. التنطع هو الذي أودى بالخوارج لما قالوا إليه من ضرر الفكر الذي هم فيه. يقتلون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهبون إلى التمرة يقولون لا لم تستأذنوا من صاحبه. تنطع وورع كاذب. فالغرض المقصود الغلو يهلك صاحب مهلكة. لذلك الإنسان قال إياكم الغلو إياكم الغلو. ولما دخل على القوم قالوا أنت سيدنا ومن سيدنا ومع أنه قال قوموا إلى سيدكم لكن قال لقطع مادة تحسم مادة الغلو إنما السيد الله. إنما حتى في العبادات الغلو لا يجوز. لذلك منعهم من صبري ممتاز. أنت عامة تحوم حولها كريم. ممتاز الوصال. أنا وأنت نشترك في الإجابة الصحيحة. نهاهم عن الوصال وصال الصوم نهاهم. ولما أصروا وقالوا تواصل قال لست كهيئتكم. ثم لما أصروا وصل بهم ليلتين ثم قال ليت الشهر إيش كان أتم كالمنكل بهم. قال أنس الراوي يقول كالمنكل بهم لأن التنطع يودي بهم. هو قال أنا لست كهيئتكم هذه خاصة بي إني أبيت عند ربي يطعمني وإيش ويسقين. فلذلك لابد الإنسان ألا يشدد على نفسه فإنه لو شد على نفسه قطع الحبل وإن انقطع لا يستطيع أن يقوم بعد ذلك. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا ثم قال إني لأخشاكم الله وأعلمكم بأمر الله ونهي الله، أنا أعلم بذلك. ولما جاء ثلاثة نفر يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها لما أخبروا، فماذا قالوا؟ قالوا هو عبد غفر الله له ما تقدم ذنبه وما تأخر. وقال الأول أما أنا فأصوم ولا أفطر، وأما الثاني فقال أما أنا فأقوم ولا أنام، وأما الثالث فقال لا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقام خطيبة في الناس فما بال أقوام يقولون كذا وكذا، وإني لأعلمكم بالله أو أخشاكم لله وأتقاكم له وأعلمكم بأمره ونهي. ثم قال أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ليست المسألة كما هذا الذي حسم به المادة ابن مسعود لما دخل عليهم وهو يقول سبحوا مئة كبروا مئة هللوا مئة احمدوا مئة، فقال والله يا أبا عبد الرحمن ما عملنا ما أردنا إلا الخير، عندما قال لهم أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. فقال ابن مسعود لما قال ذلك قال والله ما أردنا إلا الخير، فماذا قال؟ وكم من مريد للخير لم يبلغ. النية الصالحة لا تصلح العمل الإيه؟ فاسد. فاهم يا كريم؟ النية ده إن كانت نية صالحة، ده إن كان في نية صالحة، النية الصالحة لا يمكن أن تصلح العمل الفاسد أبدا بحال من الأحوال. قطاع الطرق هم قطاع طرق، مهما زينوا لك مهما حدث من التزيين قطاع الطرق هم قطاع طرق، عند الله قطاع طرق. وقطاع الطرق الذين يقطعون الطريق على الدرهم والدينار وعلى الطعام والشراب والزي واللباس بل وعلى الأعراض أخف وطأة عند الله جل وعلا من الذين يقطعون على سبيل الله، يقطعون الطريق عن سبيل الله جل وعلا، يقطعون الطريق إلى الله جل وعلا. هؤلاء قطاع الطرق حقا الذين يحاربون الله بثوب إيه؟ بثوب الشرع. هذا من أمتع ما يكون، يحاربوها هذه محاربة لشريعة الله تعالى بثوب الشر، جاهز بثوب الشر، بثوب المصلحة والمفسدة والمقاصد. وطبعا كلام كبير جدا الشاطبي نفسه ما عرفش يتكلم فيه، الشاطبي نفسه الذي أصل للمقاصد ما لا يستطيع. فبثوب الشرع يقول بأن بقى احنا لابد فيه إفطار عندنا وهناك مجالس إدارية وهناك، ليش؟ ليقطعون الطريق على الذي يتعلم، لأنه لما يتعلم هيرتقي والطوق لا يجعله على عنقه فلا يكون مجرورا بل يكون مرفوعا. وفرق بون شاسع وبين ايه؟ بون شاسع فرق واسع. انت اداب لغه عربيه، ما الفرق بين الجر والرفع؟ طب هل يستويان رفع وخفض؟ يستويان ابدا، ايهما افضل؟ الرفع، هذا هو. فلابد ان نعلم بان قطع الطريق عن الله جل وعلا اسم ليس بعده اسم، قطع الطريق عن الله جل في علاه مهلكة ليست بعدها مهلكة. وإن زين الشيطان ما زين، لأن كما قلت لكم إبليس ما عصى إلا بإيه؟ إلا بحجة، صحيح؟ طبعا شبه الدليل، المهم هو متنطع لكن عنده شبه. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من إيش؟ يبقى لا يصح السجود. وقال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه إن أخرتني يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فلابد أن تفهم عن ذلك. عامة النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن يعني، وهذا ابن مسعود طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن النية الصالحة لا يمكن أن تصلح العمل الفاسد بحال من الأحوال. قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو باطل. بالله عليكم أرأيتم أبو بكر يخالف عمر فعمر يذهب للناس يقولون يعني المصلحة ألا تسمعوا له؟ رأيتم مثلا ابن عباس خالف ابن عمر فابن عمر جاء لمجالس ابن عباس فقال لا تسمعوا له أنه يخالفني؟ هذه مسألة يعني ظاهرة قاهرة باهرة، إلا لصاحب الهوى والوجد. صاحب الهوى والوجد هذا بقى عنده يعيش به، فإذا عاش به ضاع وضيع. ولا يمكن تكون ديانة أصالة عند المرء أن يسمع لذلك. والذي يسمع لمثل هذا والله 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 هو مثلهم بل فوقه، والله هو مثلهم بل فوقه. وكلهم بقى يتندم الآن، ممكن نسأل صبري سنين عمرك اللي فاتوا من زمن بعيد لما ذهبت هذه السنين، أين أنت منها وما فاتك من العلم، ماذا فعلت؟ لكن الله تعالى يعني برحمته قد تداركت كثير من الشباب. لكن حقا قطاع الطرق يحاربون دين الله تعالى بثوب خفي، فإياكم ثم إياكم، لأنها ليست محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم وابن مسعود قال ذلك، أهو الآن حتى لو جلست كان للنهار تعتكف، يعني أنا بالله عليك مجلس علم يؤسس فيه للتوحيد وللشريعة الغراء تجلس فيه أم تجلس في ندوة فيها مصمصة شفاه؟ أنا زمن من عومة أصفاري ونطلب العلم، الشيخ أحمد حطيبة حفظه الله من النبلاء كان بيشرح المنار او بيشرح الاصول ليست الاصول المنار كان بيشرح المنار ممكن اتكلم على المنار وبعدين الاخوه طلبه العلم طبعا جالسين عشان يسمعوا الدرس العلم فحصل ان هم عرفوا بالاعلانات ان في ندوه لفلان الفلاني المشهور جدا 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 ندوه فالاخوه ايه ابتدت تتسرب واحد ورا الثاني ويمشوا يعني الشيخ طبعا وقف فجلس طبعا كان اتكلم بغضب شديد بغضب شديد وانا لن انقل الكلام لكن اتكلم بغضب شديد وبين لهم البون الشاسع والفرق الواسع بين مجلس علم وبين ايش وبين ندوه ممكن ترى فيها الاغاليط يعني هي ندوه تكون علميه لا دي ندوه ترى فيها الاغاليط لان اللي متصدى للندوه ايضا المساله ليس فيها ثمة شيء لا فوق ولا تحت لا حتى في الدعوه ما فيش فأصالة يكون تكون فيها أغاليط ويترك مجلس العلم من أجل هذا هذا تضييع للدين هذا تضييع للدين فغضب غضبا شديدا وبين لهم البون الشاسع والفرق الواسع بين مجلس يذكر فيه الله ويذكر فيه الرسول وتحلل المسائل وبين مثل هذه الأمور هذه الأمور يحتاجها كل امرئ نحن لا نقلل من شأنها أبدا يحتاجها كل امرئ لكن الأمر في عند النزاع لا 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 يمكن أن تكون المساواة لما يكون مجلس علم مجلس العلم يترك له كل شيء كل شيء زي كان أنا دائما أدين الله بأنه لا بر في في في, في مسألة المجالس حتى في بر الوالدين لك أن تتحايل لا يضيع عليك مجلس العلم لأنك لا تدري ستدرك هذا أم لا تدركه أبدا فإياك ثم إياك أن تضيع هذا أو تتبع مثل هذا النية الفاسدة لا تصلح النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد بحال من الأحوال وإن أقسمنا بالله أن هذه المصلحة فإنها ليست مصلحة أبدا ابن مسعود يقول تغيب شمس يوم ولا أتعلم حرفا هذا حقا الشقاء هذا حقا الشقاء يعني يضيع مني يوم لا أتعلم حرفا هذا حقا الشقاء وأنت الآن تعلم أن الجلوس في مجالس العلم تزداد منها زيادة ولو رشفة واحدة ولو حديثا واحدا تتعلمه ولو مسألة واحدة تتعلمها ترتقي بها عند ربك جل في علاه فكيف تضيع مثل هذا وتسمع لمن يقطع طريقك إلى العلم عامة هذا الباب الثاني قد انتهينا منه والباب الثالث هو قال الباب الثالث قال بأن التبويب أن من أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون معه في الجنة وهذه من أنبل المسائل ومن أشرف المسائل هذه من أشرف المسائل هذه المسألة طب ماذا يعني كيف بديع التصنيف كريم هو الآن هيد أو أولا صحح إيمانك بأصل الإيمان ثم علا درجتك بالإيمان بكمال الإيمان الواجب اللي هو الباب الثاني اللي هو أن أكون أحب لي من والدي ووالدي طيب ثم قال لك وصلت الثمرة هي هذا بديع التصنيف في ايه يا شيخ مش محتاج الذكاء كبير يعني انك تقرا بس ما بين السطور كيف الامام يرتب هو رتب لك اولا بدا لك باصل الايمان الذي يصح به ايمانك لتنجو انتهيت منه قال لك لا تقف عند هذا المؤمن لا يقف عند هذا المؤمن لابد ان ايش عالي الهمه ان الله يكره سواس في الامور فقال اذا حست كمال الايمان الواجب وقفت هنا انتظر الثمره هذه هي الثمره تكون ايش مرافقا للنفس يعني اثمرت لك محبه النبي صلى الله عليه وسلم التي كان اصلها في قلبك ثم علت الى كمال الايمان الواجب وكمال الايمان المستحب اثمرت لك المرافقه في الجنه لذلك كان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ينظرون الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي على الارض يبكون منهم من يبكي بكاء عشان يقول كيف افارقه كيف إذا ذهبت إلى الجنة وهو النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أين أنا وكانوا يقولون غدا عندما مات السلام غدا نلقى الأحبة محمدا وإيش وصحبه فهم رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا من أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من كل شيء فكانوا يرمقونه بأبصارهم يقولون يعز علينا فراق النبي صلى الله عليه وسلم يريدون مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنس أردفها وقال ما فرحنا بحديث مثل ما فرحنا بهذا الحديث المرء مع من أحب قصة الحديث أن العربي جاء يأخذ بخطام الناقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة وهذه أيضا ترى بأن الحق بأن الفرق بين الصحابة وبيننا أننا نسأل لإيش لنعبئ نسأل للاستفادة للثقافة طيب وليس الكثير منا أو الكثير منا ليس الكثير منا يضيع الخير لكن ليس الكثير منا لذلك يعني يسأل فيقول أنا أسأل وهذا السؤال لا يتبعه عمل. أما الصحابة كانوا يسألون ليش العمل العربي الذي جاء يسمع له دوي، وهذا الدوي دوي الصوت ولا يعلم ما يقال. فترى أنه أنا جاء للمسلم قال الله أرسلك إلى أن سأله عن الإسلام وأركان الإسلام، قال والله لا أزيد على ذلك ولا يسأل عن ذلك. هو يريد أن ينجو فهو يسأل ليعمل. العربي نفس الأمر جاء قال للمسلم متى الساعة؟ لما يسأل يا ترى متى الساعة؟ هو يسأل لأنه أولا اعتقد أن الساعة قادمة، والساعة قادمة وكل ما هو آت فهو قريب ليس ببعيد بحال من الأحوال. قال الله جل وعلا أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك قال بعثت والساعة كهاتين، بعثت والساعة كهاتين أقرب ما يكون. فالنبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة، وأنت الآن في علامات الساعة تبينها النبي صلى الله عليه وسلم، بل العلامات الكبرى بتدق الأبواب، العلامات الكبرى بتدق الأبواب. قال علي بن أبي طالب ترحلت الدنيا مدبرة وترحلت الآخرة مقبلة، ولكل بنون فكونوا أبناء الآخرة وتكونوا أبناء الدنيا. الهلك كل الهلك التشبث بالدنيا، وأن تزرع الدنيا في قلبك، أنت مثلها، الدنيا دنية وما يتمسك بها إلا الدني. ولذلك العلماء يقولون الدنيا جيفة ولا يحوم حول الجيف إلا ما تعرفون، فلا بد للإنسان أن يباعد نفسه عن الدنيا. لذلك كانت نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنه وارضاه ماذا قال؟ قال عيش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان عمر ابن عمر يكمل تفسيرا ويقول فإن أصبحت فلا تنتظر المساء، وإن أمسيت فلا تنتظر الصباح. اللهم اجعلنا نفهم ذلك ونعقل ذلك ونعمل به، والله أول قائل لا يدرك ذلك ولا يعمل به. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. الغرض المقصود بأن رجل سأل عن الساعة ليهيئ نفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له كان أولى بك وأجدر، الساعة ستأتي كما جاء في الحديث، وإن كان حسنه بعض المعاصرين والإسناد فيه كلام لكن له طرق. قال بادروا بالأعمال فتنا، بادروا بالأعمال فتنا، هل تنتظرون إلا غنى مضغية أو فقرا منسية أو هرم منفندة أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة؟ فالساعة أدهى وأمر، الساعة أدهى وأمر. لا يستطيع الإنسان بحال من الأحوال أن يتصور ما يحدث في الساعة، خطوب عظيمة، كرب شديد، هم وغم، لا يستطيع الإنسان أن ينجو من هذا الغم ولا هذا الكرب إلا أن ينجو بربه جل في علا. لا نجاة إلا بالله جل في علا، ولا فرار ولا ملجأ من الله إلا إليه سبحانه جل في علا. فرد النبي صلى الله عليه وسلم على السائل سؤاله، وهذا أيضا من جواب الحكيم، أنك توجه السائل إن كان لا يدرك، توجه السائل لما يكون نافعا له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما عددت لها، دعك الآن الساعة محسومة محتومة، ستأتي لكن أنت غير محسوم محتوم عندك ما يطلب منك. لذلك احنا قلنا ابن القيم كان ذكيا تقيا نقيا جدا عندما قال خلق الله الكون كله لك، انتهى. طالما خلق لك ما لك سيأتيك، وما ليس لك والله لن يأتيك، ولو اجتمعت الأمة بأقطرها أو اجتمعت الأمة على أن تمنعك مما يأتيك لن تمنعه. فلذلك قال خلق الله الكون كله لك وخلقك أنت له، فلا تنشغل بما خلق لك، ما هو محسوم منتهي. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة لما قالت اللهم متعني بأبي سفيان أبي وبأخي، قال سألت الله أجلا مضروب، أقدار محسومة عند الله جل وعلا، لو سألت الله الجنة وأن يقيق النار كان أفضل لك. طب ما هو الجنة مكتوبة والنار مكتوبة، قلنا لا، هي تسأل بالعمل الذي يقربها من الجنة ويبعدها عن النار، لأن هذا تشريع. يبقى لا تنظر القدر وانظر بعين إيش؟ بعين الشرع. هنا لما تنظر هنا تنظر بعين إيش؟ بعين الشرع، تنظر بعين الشرع. فلذلك قال خلق الله الكون لك وخلقك أنت له، فانشغل بما خلقت أنت له ولا تنشغل بما خلق لك، بما خلق. لذلك قال نفث في روح الروح الأمين إنه لن تمن نفسا حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. قال وما عددت لها؟ فقال له ما عددت كثير صلاة ولا صيام أو ما كبير عمل. انظر المسألة ليست على إيش؟ على الكثرة أو القلة. ولذلك قلنا أعمال القلوب هي التي تسري بالإنسان أو تعلو بالإنسان وتسمو إلى المعالي. ينام على سريره والآخر قائم في ليله، وهذا عند ربي مقبول وهذا مردود، وهذا أرفع ما يكون درجة عند الله جل في علاه، وهذا أنزل ما يكون درجة عند الله جل في علاه. بعدما ينتهي من القيام والبكاء يأتيه العجب، ثم على سلم العجب يأتيه إيش؟ الكبر، والكبر ممقوت عند الله جل في علاه، ولا يدخل الجنة رجل في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني فيهما عذبته. ولا يبالي الله جل في علاه، لا يبالي أبدا سبحانه جل في علاه. الكون كونه والعبيد عبيده. اللهم نجنا يا رب العالمين من عقابك وغضبك وعذابك، وأنت أرحم الراحمين. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه السائل، قال: ما عددت لها؟ أنت الآن مخلوق لهذا، ماذا فعلت؟ لذلك عليك أن تعمل وتشغل نفسك به بالوظيفة التي توظفت بها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكما قلت في الإسرائيليات مكالمة صحيح: يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب. أنت خلقت لهذا، انشغل بهذا. خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك الرزق فلا تتعب. فإن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترضى بما قسمته لك فوالذي نفسي بيدي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رغد الوحوش في البرية، ثم لا تأخذ من الدنيا إلا ما قسم لك. وطبعا مصداقه هنا، مصداق ذلك عندنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، وجعل فقره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له. ومن كانت الآخرة، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله. قال: وأتته الدنيا وهي راغمة، فقال له: ما عددت لها؟ قال: ليس كثير صلاة ولا صيام. يبقى المسألة ليست كثير صلاة وصيام، ولكن المسألة فيها بأعمال القلوب وحسن التقدم بهذه الأعمال لله للا في علا من محبة ويقين وحسن ظن وخشية وإنابة ورغبة ورهبة. والله إن لم يكن في قلبك إلا حب الخير للغير فأنت أرقى الناس عند ربك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حب أخاه فليعلمه، قل له أحبك في الله. ثم قال: وأشدهما قرب من الله في علا، أحبهما أو أشدهما حبا لأخيه، أو أحبهما لله جل في علا أشدهما حبا لأخيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما سيأتي في الباب: لن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المسلم أخو المسلم. المصيبة الكبرى في أدري، المصيبة الكبرى في ما أدري، والله ما أدري كيف يعني يمتلأ القلب طمأنينة ل يعني أرى أخا لي مثلا في نكبة، في نقمة، في بلاء، في شدة، في لأواء، وأنا أرتاح الضمير والقلب، أو أرتاح على سرير النوم وأنا يعني أعلم يعني أنه في وعكة، أو أخ أو أخت أو أم أو جدة أو بنت في وعكة، وأنا يمكن أن أرتاح بالا. هذه مسألة سبحان ربي العظيم. الإيمان هنا فيه رقة لو قلنا بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلم، وكل المسلم على المسلم حرام. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه. وإن كانت المحبة لله حقا فأنت لا يمكن أن تهدأ بالا بما يقع على أي أحد من المسلمين، حتى لو كان أفجر أهل الأرض، لو كان من أفسق أهل الأرض أو أفجر أهل الأرض وفيه بلاء وفيه نقبة وفي نقمة أو في نكبة عليه وهو من أفجر أهل الأرض، لكنه يشترك معك في التوحيد، وصباح مساء ليل نهار يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن ترد في قلبك اللوعة من أجله، الشدة من أجله. هذه صحة الإيمان. إن لم ترد ذلك فضعف الإيمان يلوح في الأفق. إن لم ترد ذلك والله فضعف الإيمان يلوح في الأفق. لو ما خلوت بربك ساعة فبكيت بكاء عظيما على 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 أمك، على 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 بنتك، على مثل خالتك، على أخيك ممن يعني فيه ما فيه من الوعكات، فأنت والله الضعف في إيمانك يلوح، في الإيمان الذي في قلبك يلوح. فعليك أن تدري بذلك وتفهم أن ميزان الأمر على القلب وكيف محبتك لإخوانك، لأن بمحبتك لهم محبة لله جل في علاه، الله تعالى يزنك بتعاملك معهم، حيث ما فعلت معهم أنت يفعل معك جزاء وفاقا وأجرا طباقا. حتى لو مكرت لا يحق المكر السيء إلا بأهل، ولو أحسنت يحسن عليك. أرأيت ألم يأتكم نبأ الرجل الذي يعني غطت سيئاته كتابه، وهو يأتي يوم القيامة ترتعد فرائصه يفزع، فيقول الله جل في علاه، الملائكة يقولون له: هل لك من حسنة؟ قال: لا، لم أعمل حسنة قط، لم أعمل خيرا قط، ما في خير عملت، كل سيئات، لم أعمل خيرا قط. لكنه تذكر، قال: غير أني كنت أتسمح، كنت أبعث عمالي، فإن كان ميسورا عنده أموال في الأسواق، فإن كان ميسورا يسر عليه، فأقول يسر عليه، تسامح معه، وإن كان معسرا أسقطت عنه. فماذا قال الله جل وعلا؟ نحن أحق بذلك منك، سيئات غطت إلى السماء، قال: نحن أحق بذلك منك، أدخل الجنة. هكذا. وهذه انظر إلى امرأة يعني ليلة نهار تضاجع كل ليلة الرجل وتأكل الحرام من بغايا بني إسرائيل، ثم ترى كلبا بلغ العطش منه مبلغه فتخلع موقها فتملأه فتسقي الكلب، فشكر الله لها، الكلب شكر، أو في رواية أخرى فشكر الله لها بعمل يسير. هذه القطرات جاءت على جبال المعاصي فجعلتها كثيبا مهيلا، لما ما هي والله إلا بصدق القلب، هكذا في أعمال القلوب. فلذلك قال ما أعددت كبير صلاة ولا صيام. وكما قلنا في قصة عبد الله بن عمرو العاص في مسند أحمد أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ثلاث أيام يخرج عليكم رجل من أهل الجنة يشهد له بالجنة ويمشي على الأرض. عبد الله بن عمرو العاص يغار يريد التنافس في الخيرات، ذهب إليه فلم يجد كثير صلاته، قال الليل غارت نجومه أزدل الليل يعني الليل قد هجم والنجوم قد غارت، إذن يقوم يناجي ربه جل في علا، لم يجد ذلك. ثم جاء النهار فقال إذن ظمأ الهواجر، الصوم لا عد له، ما في صوم. يأتي يقول إذن الصدقة النفع المتعدي، لا صدقة، حتى احتار. وقال له يا هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فقال له انظر والله ما ترى عندي إلا ما رأيت، لكني لا أبيت وأحمل في قلبي لأحد إيش دغلا أو شيئا. وقال ما حسدت أحدا من أهل الإسلام على ما أعطاه الله جل في علاه. قال هذه التي لا نقوى عليه في أعمالك. قال ما أعددت كبير صلاة ولا صيام. ثم وقف على المهم، إيش وقف عليه يا نصير؟ ما كانش بيأكل ولا بيشرب يا عيني، ما كانش بيأكل ولا بيشرب، لأنك سرحت. أنا أتيت بك لأنك سرحت كريم، اسمع الإجابة وعشان تفهم سرحت ولا لا. أنا قلت لك هو أنت رتين كريم ترين بمنظرين ممتاز ماشي كريم، كريم الغلبان اللي بيعم عليه أعمال القلوب. إيش أعمال القلوب دي؟ كمل كريم المنظر الثاني برضو أعمال القلوب، أنتوا ترين بمنظرين ومطابقين لبعض، ما في أحد يكمل الإجابة. ها هذا هو بس الإجابة في... يا لهوي يا لهوي حموت بقى. عمر يابا في الحديث يا حبيبي لسه يعني. هات كريم عشان ما ادعي عشان ما هو المحبة. ما اذكر ما ايش اعمال القلوب، هي اجمالا المحبة، اصلها المحبة، لان اصل اعمال القلوب هي ايش؟ المحبة. قال ما اعددت لها كبير صلاة ولا صيام، كبير عمل، الا انني احب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر فزت ورب الكعبة. قال له المرء مع من أحب، إذا أنت رفيق نفسه. الثمرة العظيمة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم هنا هي إيش؟ هي مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، مرافقة النبي، وهذا الذي يصبو إليه كل تشعب له الأعناق، أن تكون في الفردوس الأعلى، أنت في كل ليلة في كل يوم في كل ساعة تمشي تسلم على مسلم وسلم عليك، تراه يمشي مع أبي بكر وعمر وأنت تمشي بجانبه. يا الله، اللهم اقبضنا على التوحيد يا رب، اللهم اقبضنا على التوحيد يا رب. يعني هذه المنقبة التي ليست بعدها منقبة، وهذه التي لا يشعب إليها العنق. لذلك انظر إلى أنس رضي الله عنه قال ما فرح صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث مثل ما فرح بهذا الحديث، تشعب عن أقوم لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن مسعود كان يجتهد في قيام الليل، مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاستوقفته قراءته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل ابن أم عبد تجب. وكان يسأل، ولما سئل عن سؤالي ودعائي بعدما بشره أبو بكر كان يقول أدعو الله فأقول اللهم إني أسألك نعيما لا ينفع وإيمانا، أو قال أسألك إيمانا لا يرتد، اللهم إني أسألك كذلك، اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفع ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد صلى الله عليه وسلم. ذلك ربيع بن كعب الأسلمي لما قدم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان كريما يرد الخير بالخير، فقال له سلني، قال مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، المسألة ليست بهينة، قال هو ذلك الهمة الراقية، فقال له إذن أعني على نفسك بكثرة. شوف كثرة السجود هنا، قال له أحب، قال أنت مع من أحببت، لترى الفرق، كثرة سجود ليدخل، الثاني قال القلب انزرع فيه انغرس فيه إيش حب الله وحب الرسول، قال أنت مع من أحببت، المرء مع من أحب. الثمرة الأخيرة من ثمرات محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة الله، محبة الله. أنت إذا كنت حقا محبا للنبي صلى الله عليه وسلم صادقا يحبك الله، وإن أحبك الله فأنت أنت، وأنت أنت والفوز والفوز. حقا. إذا أحبك الله جل في علا عصمك، وإذا أحبك الله جل في علا أكرمك، وإذا أحبك الله جل في علا أسماك ورقاك وأثنى عليك أمام الملأ الأعلى. وأنت إذا أحبك الله جل في علا فأنت الناجي حقا، ولو جاءت البلايا والرزايا تتر عليك فلن تهلك بحال من الأحوال. وإن أحبك الله جل في علا فأنت الثابت الراسخ، وإن أحبك الله استعملك، وإن استعملك عسلك، وإن عسلك ختم عليك بعمل صالح ثم قبضك عليه. لأن زاكي نفسه في السنة وفي المسند قال إذا أحب الله عبدا عسله. قال وما عسله يا رسول الله؟ يا رسول الله قال وفقه لعمل صالح ثم قبضه عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى، هذه هي أفضل ما من المناقب في محبة الله، نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل مجبورا في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبونه، ثم يكتب له القبول في الأرض. القبول لمن يا شطار؟ كما قلنا قبل ذلك الصالحين، حتى نجمع بين الحديث وأنه قال ورأيت النبي ومعه الرجل، النبي معه رجلان، النبي ليس معه أحد. الله ده محبوب، النبي محبوب لله جل وعلا، فكيف لا يكون معه أحد؟ قلنا لأنه كان في قوم إيش؟ الطلاح يغطيهم لا الصلاح. فالمسألة مقيدة بالصالحين، فإن وجدت الصالح حبك فأنت عند ربك. أنت لو وجدت أهل الصلاح يحبونك فاعلم أن لك مزيع. هذه من عاجل البشرى المهم، كما قال مسلم في السنن للمرء سيطان، سيط في السماء وسيط في الأرض ومرتبطان، هما مرتبطان يرتبطان لا ينفكان يتلازمان. فهذه المحبة إن كانت من أهل الصلاح فالخير الخير، وأن الله تعالى بشرك في الخير، وكما قال مسلم فاعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذه الثمرة العظيمة، ثمرة محبة الله جل في علا. فإن أحبك الله عصمك، وكنت قد تدرجت من درجة المحبة إلى درجة المحبوبية، فاسمع إلى هذه الفائدة الكبرى وهذه النتيجة العظمى. عندما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به. فهذا هو فإن أحببته، العظيم النتاج عندك هو الآن الثمرة، كنت سمعه الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعذن، وما ترددت في شيء أنا فاعله. تردد في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، يا لها من منقبة. نسأل الله أن نكون من هؤلاء. وبهذا نكون قد انتهى الباب. تكلم بقول القلب وقول لسان وعمل جوارح، ثم رجع بعد ذلك قال كأن عمل جوارح أصلها إيش؟ المحب. هذا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.